أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه وقدس سره الشريف. ذكرنا في الدرس السابق في مباحث العدل أن العدل في نظر المصنف ليس أصلا من أصول الدين، بل هو مسألة تابعة للتوحيد ومن متفرعات التوحيد، كما وذكرنا في مطلب آخر واعتبرناه المطلب الأول في كلامنا أن هنالك خلافا بين علماء الكلام في المذهب من أن العدل هل هو صفة ذات أم صفة فعل. وقلنا أن ظاهر كلام المصنف، بل أنا أقوي أنه صريح كلام المصنف، أنه عد العدل من الصفات الثبوتية الكمالية، أي من صفات الذات، وإن كان تفسيره للعدل بعد ذلك يشعر بأنه يرى أن العدل صفة فعل. لكن وعلى كل حال، سواء كان المصنف ممن يذهب إلى أن العدل من الصفات الثبوتية الذاتية، كما يؤكد بعض العلماء ذلك، بعض العلماء يؤكد أنه هذا هو مذهب المصنف، وقد أشرنا إلى دليلين يؤكدان أنه مذهب المصنف. زين، سواء قلنا أن المصنف يذهب إلى ذلك أم لا، بالنتيجة هو أصلا أكو خلاف داخل المنظومة الكلامية، داخل يعني علماء الكلام فيما بيناتهم، علماء الكلام في المذهب يختلفون في أن العدل صفة ذات أم صفة فعل. مشهور علماء المذهب أن العدل صفة ذات، صفة فعل عفوا، مشهور، أعيد، مشهور علماء المذهب أن العدل صفة فعل، في حين أن بعض العلماء قلنا مثل الخواجة نصير الدين الطوسي، مثل العلامة الحلي، مثل المصنف يذهبون إلى أن العدل صفة ذات، والعلماء ردوا على المصنف في ذلك. يا ترى ما وصلنا إليه هو هذا، هل يمكن الجمع بين القولين بحيث نرفع الخلاف والاختلاف، لا يوجد خلاف بين العلماء، وإنما مثلي وأمثالي قد يتوهم أنه خلاف؟ لأنه اللي ردوا على المصنف ادعوا أن القضية قضية خلاف. أنتوا إذا ترجعون إلى الشروحات تشوفون أن الشراح وإن كانوا من العلماء، لكنهم ردوا على المصنف وأوردوا عليه بإيرادات وقالوا هذا مشكل منك وممنوع منك. فيا ترى هل يمكن التوفيق بين القولين بأن نقول بأن مشهور العلماء يتحدث عن العدل كفعل من الأفعال، والمصنف والخواجة والعلامة يتحدثون عن العدل كصفة ذاتية، وأنه يمكن الجمع بين القولين بأن يكون العدل صفة ذات من جهة ويكون صفة فعل من جهة أخرى، وإنما الاختلاف باللحظات، أنت منين تلحظ العدل، من يا جهة لحظة، فبحسب الجهة التي تلحظه منها ومن خلالها نستطيع أن نقول هل هو صفة فعل أم صفة ذات. هل يمكن ذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم. كيف يمكن ذلك؟ لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هنالك مبحث يبحثونه العلماء، وهو ما هي العلاقة بين العدل وبين الحكمة، ما هي العلاقة بين العدل وبين الحكمة، هل أن الحكمة ترادف العدل أم لا؟ إذا ترادفه بمعنى أن كلا من الحكمة، يعني مصطلح الحكمة ومصطلح العدل موضوعان لمعنى واحد، موضوعان لمعنى واحد، أم أن الحكمة أعم من العدل، تشمل العدل وغيره؟ التحقيق إخواني بارك الله فيكم أن العلاقة بين الحكمة والعدل، أو خلينا نقول النسبة بين الحكم، النسبة بين الحكم الحكمة والعدل هي نسبة العموم والخصوص المطلقة. فالحكمة تقال على معنيين، التفتوا، الحكمة تقال على معنيين. المعنى الأول أن يراد بالحكمة معرفة الأشياء قبل إيجادها في الخارج ووضعها في مواضعها اللائقة بها، يعني قبل وضعها وقبل إيجادها، يعني قبل أن يوجد الإنسان وقبل أن يضعه على الموضع اللائق به، الذي قال عنه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لاحظوا أكو خلق يعني إيجاد، وأكو وضع في الموضع المناسب، إيجاد على أحسن تقويم، مو بس إيجاد، هذا نعبر عنه شنو؟ إيجاد زائد الوضع في الموضع اللائق به. فالحكمة تارة تكون بمعنى معرفة ذلك، يعني الله يعرف، التفتوا، يعرف بأنه سيوجد الشيء الفلاني وأنه سيضعه على موضعه اللائق به، وأن هذا هو الموضع اللائق به، هذا يقال له حكمة. ما هي الحكمة؟ أن تعرف الأشياء قبل إيجادها وتعرف أن الوضع الأفضل لها هو هذا الوضع، فتضعها على ذلك الوضع، تضعها على ذلك الوضع. هذا المعنى الأول للحكمة، هذا المعنى الأول للحكمة. المعنى الثاني للحكمة استحكام الفعل وإتقانه، أن تأتي بالفعل متقناً مستحكما بالفعل، بالفعل، ها، مو أن تعلم بالشيء قبل وجوده وتعلم بأفضل أوضاعه فتضعه على ذلك الوضع، لا 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 لا، وإنما في مقام الفعل لا في مقام العلم، في مقام الفعل أن تفعل الفعل باستحكام وإتقان، أن تفعل الفعل باستحكام وإتقان، فيصدر منك الفعل فعلا حكيما، فعلا حكيما، يقال هذا فعل شخص حكيم، كما في خلق السماوات والأرض. فالآن إخواني الحكمة لها معنيان، التفتوا لنريد نوصل إلى رأس الخيط، قلت لي يقول تمسكوا بهذني. المعنى الأول المعرفة، العلم، يعني الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها ويعلم بأي وضع يكون ذلك هو أفضل وضع لها، فيخلق الإنسان على هذه الهيئة، هذا أفضل وضع للإنسان، ويخلق الجمال على تلك الهيئة، الإبل على ألف، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا أفضل وضع تخلق عليه الإبل، ويخلق السماوات بهذه الهيئة وبهذا الشكل المرتفع، هذا أفضل وضع للسماوات، يخلق الأرض بهذا الشكل، هذا أفضل وضع لهذه الأرض، هذا كله يعلم به، البعد بين السماء والأرض، بين الشمس والقمر والأرض، والبعد بين الأجرام السماوية، هذا جسم الإنسان وتركيبه بهذا الشكل، هذا الله يعلم به قبل أن يوجد الإنسان. فالحكمة تكون بمعنى المعرفة، بمعنى العلم، هذا معنى أول للحكمة. المعنى الثاني لا، عندما يصدر الفعل من الفاعل يصدر بإتقان باستحكام، هذا أيضا يقال له حكمة. التفت الآن، فإذا فسرنا، التفتوا، فإذا فسرنا العدل بأنه الحكمة بمعنى العلم كما هو مذهب المصنف، حيث يعتقد المصنف بأن العدل مرادف للحكمة بمعناها الأول اللي هو العلم، حينئذ يكون العدل والحكمة والعلم بالأشياء قبل الإيجاد ووضعها في مواضعها اللائقة بها يكونان كلهما كل هذه الثلاثة الحكمة والعدل والعلم بمعنى واحد، وتكون صفة ذات، لأن علمه عين ذاته. علمه قبل الإيجاد شنو؟ عين ذاته، بعدما أوجد الكائنات حتى نقول فعل، لا صفة ذات. علمه بالأشياء قبل الإيجاد، وعلمه بأحسن مواضع الأشياء، أحسن مواضع القمر يعلم بها، أحسن مواضع الشمس يعلم بها، أحسن مواضع الإنسان وهيئة الإنسان وخلق الإنسان يعلم بها. هذه حكمته، هذه عدله، لأن العدل هو الحكمة، والحكمة هي العلم بالأشياء قبل الإيجاد، والعلم بمواضع الأشياء الأفضل واللائقة بهذه الأشياء. المصنف هكذا يرى العدل، يرى العدل أنه مرادفا أو مرادف للحكمة، فيكون العدل مثل الحكم بمعنى العلم، معرفة الأشياء على حقائقها ووضعها في المواقع والمواضع اللائقة بها. هسه وين نلقى هذا؟ هذا كلام استنتاج من عندي، أقرأ لكم كلام الخواجة نصير الدين الطوسي وتلميذ العلامة الحلي. قال رحمهم الله: إن وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعني بها معرفة الأشياء، يعني العلم، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل. ولا عرفان أكمل من عرفانه، فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان. إذن يقولون الحكمة، التفتوا، الحكمة تارة تكون بمعنى معرفة الأشياء والعلم بالأشياء، وتارة تكون بمعنى صدور الفعل على أكمل وجه. فإذا قلنا أن العلم هو الحكمة وأخذنا الحكمة بالمعنى الأول، كان العدل صفة ذات. التفتوا، وإلى هذا يرشد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الأمثال في هوامش الكافي غيرها: بالعدل قامت السماوات والأرض، يعني بعلم الله وبمعرفة الله وبحكمة الله خلق هذه السماوات والأرض على هذه الهيئة، لسابق علمه، لسابق معرفته. بالعدل قامت السماوات والأرض، يعني أنشئت السماوات والأرض وجعلت السماوات والأرض لا عبثا، وإنما عن علم وحكمة، عن معرفة. فيكون عدله شنو؟ علمه بأنه إذا أراد أن يفعل شيئا لا بد أن يفعله على هذا الوجه، لأن هذا الوجه هو أحسن الوجوه، ولا يليق بأحسن الخالقين إلا أن يخلق أحسن المخلوقين. لذلك لاحظوا هذه المقابلة بين حسني، بين علمه بحسن الأشياء وبين خلقه الأشياء على أحسن تقويم. يقول تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. ليش خلقه في أحسن تقويم؟ وكذلك في سورة هذا في سورة التين: ولقد والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الآن التفتوا في سورة المؤمنون ماذا يقول: ولقد خلقنا الإنسان في سلالة من طين. إذن الآن اللي توصلنا له من سورة التين هو أن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. التفتوا الآن: لقد خلقنا الإنسان في سلال، ولقد خلقنا الإنسان في سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة مضغة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الإنسان أحسن المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين. هاي أحسن الخالقين وخروج الإنسان على أحسن المخلوقين، هاي ما أجت صدفة، أجت نتيجة علمه، لأن الله يعلم بأن أحسن حال وأحسن خلق للإنسان هو أن يكون على هذه الهيئة، فقد خلقه على هذه الهيئة. إذن حكمته تكمن في علمه من جهة، وتكمن في فعله من جهة أخرى. يعلم بأن أحسن خلق للإنسان هو على هذا الشكل، فحينئذ جاء فعله أيضا حكيما، كان علمه حكيما فجاء فعله حكيما. إذن إذا فسرنا العدل بأنه هو الحكمة، وأن الحكمة في معناها الأول هي المعرفة والعلم بالأشياء، وأنها إذا أريدت أن توجد لابد أن توجد على هذه الصيغة، لأن هذه الصيغة أحسن شيء لها، هذا يعني أن العدل صفة ذات لا صفة فعل. التفتوا، وإذا فسرنا العدل بالمعنى الثاني للحكمة، وهو شنو؟ صدور الفعل بإتقان وإحكام. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ليش خلقه في أحسن تقويم؟ قلنا لأنه كان يعلم بأن هذا التقويم هو الأحسن، فكان علمه حكيما فجاء فعله حكيما. إذن الحكمة ممكن تكون في مستوى الذات إذا كانت علما، وممكن أن تكون في مقام الفعل إذا كانت شنو؟ فعلا. فالعدل في العلم يعني عين العلم وعين الحكمة يكون صفة الذات، والعدل في الخلق في الفعل، يعني مو في الخلق يعني في الفعل مطلقا، في الفعل مطلقا يكون شنو؟ من صفات الفعل. إذن العدل قد يكون صفة ذات إذا أخذ هو بكل الأحوال هو شنو؟ العدل هو الحكمة، لكن إذا أخذنا بالمعنى الأول، إذا أخذنا الحكمة بالمعنى الأول يكون العدل شنو؟ يكون العدل صفة ذات، لأن الحكمة هي العلم، معرفة الأشياء ومعرفة ما يصلح هذه الأشياء وأحسن مواضع هذه الأشياء، فيكون صفة الذات. وإذا أخذنا الحكمة بمعنى إتقان الفعل وإحكام الفعل، حينئذ يكون العدل صفة فعل، وبالتالي أكو تناقض بين الأمرين؟ ماكو تناقض، ماكو تضاد. مثل العلم، إذا كان علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد هذا صفة ذات، وإذا كان علمه بمخلوقاته بعد الإيجاد هذا صفة فعل، ولا تضاد بينهما ولا تعارض بينهما، لا المصنف غلطان ولا المشهور غلطان، كل خطأ ماكو. كل العلماء يرون أن العدل هو الحكمة، ويستعمل بمعنى الحكمة، ويكون مرادفا للحكمة، يكون مرادف للحكمة. وبالتالي إذا أخذنا الحكمة بمعناها الأول صار العدل صفة الذات، إذا أخذنا الحكمة بمعناها الثاني اللي هو إتقان الفعل لا العلم بالفعل وحسن الفعل، حينئذ يكون العدل صفة فعل وليست صفة ذات، وأكيد راح يصير من أفعاله الحكم بين عباده، لابد أن تصدر أفعاله شنو بعد؟ عن عدل يعني عن حكمة، يعني شنو عن حكمة؟ يعني أن لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن، لا يجور لأن الجور قبيح، يعطي كل ذي حق حقه لأن هذا هو الإحسان منه، هذا حسن منه، فيصير العدل بعد في مقام الذات صفة من صفات الذات وعين الذات، لأنها علم الذات وحكمة الذات. وفي مقام الفعل يكون صفة من صفات الأفعال، لأنه يعني إعطاء كل ذي حق حقه، وعدم الجور، وعدم الظلم، وعدم صدور القبيح منه تبارك وتعالى، فيكون صفة فعل. يعني أنا أرجو أن يكون بياني واضح. قد يكون بياني فيه نوع من الركاكة، فيه نوع من الاضطراب، لكن ما أريد أن أبينه على وجه الإجمال من خلال هذا الذي تقدم معنا في هذا الدرس، خلاصة ما وصلنا إليه، خلاصة ما نريد قوله. خلي أبوب شوية حتى نخرج بمنهجية مرتبة. العلماء اختلفوا هل أن العدل صفة ذات أم صفة فعل. إذا أردنا أن نبحث في هذا الموضوع نقول هكذا: يمكن أن يكون العدل صفة ذات ويمكن أن يكون العدل صفة فعل. كيف ذلك؟ يجوز الصفة تكون صفة ذات وصفة فعل في آن واحد؟ نقول نعم. عندنا صفة العلم، صفة العلم بإجماع العلماء أنها تكون في مقام من المقامات صفة ذات، وفي مقام آخر من المقامات صفة فعل. فعلمه بذاته صفة ذات، وعلمه بمخلوقاته قبل الإيجاد صفة ذات، لكن علمه بمخلوقاته بعد الإيجاد صفة فعل. هذا فعل من أفعال الله، يوجد الشيء ويعلم به بعد وجوده، هاي صفة فعل. كذلك العدل ممكن أن يكون صفة ذات من جهة من الجهات، وصفة فعلين من جهة أخرى من الجهات. كيف ذلك؟ نقول أنتم كعلماء كلام تفسرون العدل بأنه هو الحكمة، الحكمة، والحكمة لها معنيان. المعنى الأول العلم بالأشياء قبل إيجادها، والعلم بالأشياء قبل إيجادها هذا عين الذات. لو مو عين الذات، هسه قبل شوية قلنا عين الذات. فإذا كانت الحكمة هي العلم بالأشياء قبل الإيجاد، فالعلم بالأشياء قبل الإيجاد عين الذات، فتكون الحكمة عين الذات. فإذا كان العدل هو الحكمة معناه أن العدل عين الذات، هذا بناء على المعنى الأول للحكمة. نأتي إلى المعنى الثاني للحكمة. ما هو المعنى الثاني عندكم للحكمة؟ قالوا إتقان الفعل واستحكامه، يعني أن يصدر الفعل متقنا حكيما، لا عبثية فيه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هذا في مقام الفعل، ماكو عبث، ماكو له، ماكو سفه، هاي أفعالنا، خلقنا لكم، خلقنا للسماوات، خلقنا للأرض، هاي صادرة عن حكمة، هاي أفعال حكيمة مو عبثية، ما خلقتكم عبث. نقول إذا كانت الحكمة هذا معناها المعنى الثاني إلها، والحكمة هي العدل، معناه أن العدل صفة فعل هنا نصار. إذن إذا نظرنا إلى الحكمة يعني إلى العدل بأنه علمه تبارك وتعالى بالأشياء قبل إيجادها كان العدل صفة ذات، وإذا نظرنا إلى العدل بمعنى الحكمة التي هي إحكام الفعيل كان العدل صفة فعل، ولا خلاف في البين، لا ذول غلطانين لا ذول غلطانين. يمكن الجمع بين القولين وبالتالي لا خلاف في البين. يعني مثل ما يقولون هذا نزاع لفظي، أنت من تقول العدل صفة فعل مرادك من العدل شنو؟ مرادك الحكمة بالمعنى الثاني اللي هو إتقان الفعيل؟ الحق معك. وأنا من أقول أن العدل صفة ذات أيضا الحق معي، لأنني أريد بالعدل غير المعنى اللي أنت تقصده، أنا أستعمل العدل كلافظ في معنى آخر غير المعنى اللي أنت تستعمله فيه، فالخلاف بيننا لفظي، أنت مستعمل العدل في معنى وأنا مستعمله في معنى آخر، فكلانا على صواب. لا علماء المذهب ذولا غلطانين، لا علماء المذهب ذولا غلطانين. بهذا يمكن التقريب إخواني أخواتي بارك الله فيكم بين الوجهين، بين القولين، قول المشهور الذي ذهب إلى أن العدل صفة فعل، وقول الخواجة والعلامة والمصنف وغيرهما وغيرهم أيضا ذهب إلى ذلك من أن العدل صفة ذات. يمكن التقريب بين القولين فيكون كل من القولين صحيحا ولا إشكال في البين، وإنما هو إشكال أو خلينا نقول خلاف بدوي، يعني
يظهر ويبدو لك أنه خلاف، وإلا في الواقع ماكو خلاف، بالتالي ماكو داعي واحد يشنع على المصنف ويرد على المصنف ويقول هذا ممنوع وهذا كذا. ليش ممنوع؟ مو ممنوع إذا أخذنا العدل بمعنى الحكمة بأحد معنييها، كما أوضحناه وكما بيناه من خلال هذا الشرح البسيط. وأنا أقر وأعترف أن بياني فيه نوع من القصور، لكن إن شاء الله أكون قد أوصلت الفكرة للجمع بين القولين وتصحيح كل منهما، وبالتالي نرفع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. يبقى أن نقول أن العلماء يقبلون بهذا الجمع، لو ما يقبلون هذا بعد يرجع فيه إلى العلماء. كل اللي وصلنا للآن إخواني أن عندنا ثلاث اتجاهات. اتجاه يقول بأن العدل صفة فعل، وهذا هو مختار المشهور. اتجاه يقول بأن العدل صفة ذات، وهذا هو مختار الخواجة والعلامة والمصنف وبعض العلماء الآخرين. زين، حتى من المعاصرين الموجودين الآن أكو من يقول بأن العدل صفة ذات. الاتجاه الثالث أن نوفق بين القولين ونقول هذا القول صحيح وهذا القول صحيح، فنقول بأن يعني هذا قول جديد يصير عندنا بعدها، بأن العدل يمكن أن يكون صفة ذات ويمكن أن يكون صفة فعل، وبالتالي يرتفع الإشكال ويرتفع الخلاف الذي قد يذكره البعض، باعتبار أن القائل بأنها صفة ذات يفسر العدل بأنه الحكمة بمعنى العلم بالأشياء قبل الإيجاد، والعلم بما هو أفضل وأصلح من يعني أفضل الأوضاع وأصلح الأوضاع لهذه الأشياء قبل إيجادها يعلم بذلك، هذه هي حكمته، يعني هذا عدله. وإن قلنا بأنها صفة فعيل، فإن مراده القائل بأنها صفة فعل أيضا مراده بالعدل هو الحكمة، لكن يفسر الحكمة بأنها شنو؟ إحكام الفعل وإتقانه، والحق معهما، مع الأول ومع الثاني. هذا إذا قبلوا به العلماء كقول ثالث يرفع الخلاف بين القولين، فلا يكون العدل صفة ذات مطلقا ولا صفة فعل مطلقا، وإنما يكون العدل صفة ذات من جهة إذا نظرنا له من جهة أنه علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، وصفة فعل إذا نظرنا له بأنه شنو؟ إحكام الفعل وإتقانه. هذا بالنسبة، هذا تمام الكلام إخواني في المطلب الأول الذي قلنا أن المصنف تعرض له، هذا تمام الكلام في المبحث الأول وهو قول المصنف، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالمين. انتهى الكلام في المبحث الأول إخواني بارك الله فيكم. نأتي إلى الكلام في المبحث الثاني وهو قوله قدس سره: فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصين. هنا لدينا مبحث ثاني، إلى هذا الحد لدينا مبحث ثاني نحاول تغطيته والحديث عنه. المطلب الثاني أو المبحث الثاني إخواني أخواتي بارك الله فيكم هو في مسألة استحقاق الثواب والعقاب. المصنف قال هذه العبارة، التفتوا: فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، قال يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصين. شنو معنى كلام المصنف؟ معنى كلام المصنف أن استحقاق الثواب والعقاب هو من أنواع العدل ومن مقتضيات العدل، فإثابة المطيعين هذا من عدله، لا بد أن يثيب المطيعين، مقتضى عدله تبارك وتعالى أن يثيب المطيعين. ومقتضى عدله تبارك وتعالى أنه شنو؟ مقتضى عدله تبارك وتعالى أن يعاقب ويجازي العاصين. هسه ليش عبر يجازي العاصين؟ ليش ما قال يعاقب العاصين؟ ليش ما قال يعاقب العاصين؟ لأنه المجازات إخوان، التعبير بالمجازات، يريدون يقولون العلماء أنه يجازي العاصين. المصنف يريد يقول أنه معاقبة العاصي هذا حق من حقوق المعاقب، حق من حقوق المعاقب، والمعاقب له الرأي، من شأنه أن يعفو ومن شأنه أن يعاقب. لاحظوا، لذلك احنا ما نفرض على الله سبحانه وتعالى أن شنو؟ أن يعاقب العاصين، ونقول لا بد أن يعاقب العاصين، الأمر له، هذا العاصي مو عاصي إلي، عاصي لله سبحانه وتعالى. افترضوا إنسان الآن ترك الصلاة، ترك الصلاة، أني متضرر بشيء ما متضرر بشيء، القضية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله أن يعفو عنه، أنا من حقي أعترض بعد؟ مترى أكو ناس تعترض، ها أكو ناس من تقول لأن الله سبحانه وتعالى يغفر للإنسان، من تقول لأن يقول يعني أنا هسه أنا أعبد، أنا سامع، ترى سامع يعني مواجهة وجها لوجه واحد يقول لك هالشكل، يقول لي إلي هالشكل، يقول أنا يعني إحنا نعبد وكذا، ويجي واحد والله سبحانه وتعالى شلون يصير هذا؟ هذا الحكي مو صحيح، ماكو هيك شيء. ليش ماكو هيك شيء؟ ليش ماكو هيك شيء؟ منو قال ماكو هيك شيء؟ هذا عندك نصوص قرآنية صريحة، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا كان الإنسان تائبا، التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. كيف نفسر قبول توبة الحر مع ارتكابه لتلك الجريمة البشعة حينما جعجع بالحسين وضيق عليه الخناق وتسبب في تضييق وحصار عيالات الحسين في كربلاء؟ مع ذلك والحسين معصوم، حينما سأله الحر هل لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك. والحسين مو جزافا، شنو الحسين محتاج للحر؟ يعني الأرض ومن فيها، الحسين لا ليس بحاجة لهم، إن نصروه أو خذلوه ولا يحتاج إلى نصرة أحد. خاف تسمعون استنصارات الحسين، ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب يذبه، باعتبار هذا إلقاء حجة، هذا واجبهم. الحسين مثل ما يقول الحسين هل من مصلي يصلي؟ شنو الحسين حاط بجيبه شيء إذا أصلي؟ يدعوني إلى الصلاة لأنه واجبي، كذلك يدعوني إلى نصرة أهل البيت ونصرة الله ونصرة الحق باعتبار أنه واجبنا هذا. فحينما يطلب النصرة مو لأن الحسين محتاج إلى أحد، لا مو بحاجة أحد. عموما حتى لا نبتعد عن موضوعنا، بارك الله فيكم، المصنف عبر عن أن الله عز وجل له أن يجازي العاصين باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو المجازي وهو المعاقب، والحقوق حقوقه، الحقوق حقوقه. التفتوا إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام حتى نبوب مطلبنا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لأنه هذا الموضوع بشقين أريد أتعرض لهن وأحاول أن أستثمر الوقت. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يقول ما مضمونه، يقول ألا وإن الظلم ثلاثة أو ثلاث، ثلاثة طبعا المفروض هي ثلاثة في كلامه عليه السلام، بس أنا أروي المضمون. ظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم متروك. فأما الظلم الذي لا يغفر فهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الظلم الذي يترك فظلم عبدي لنفسه في بعض الهنات، في بعض الآنات الإنسان يظلم نفسه، يترك الصلاة يظلم نفسه، يترك الصيام يظلم نفسه، أنا ما متضرر بشيء، كل امرئ بما كسب رهين، وهو هذا كسبه هو هو ربه. زين. وأما الظلم الذي لا يترك فهو ظلم العباد بعضهم لبعض. ويستمر الحديث طويل، نأخذ بس هذا محل الشاهد. هذا كلامنا في الحقوق التي لله سبحانه وتعالى. حقوق العباد الله ما يتدخل، يعني مو ما يتدخل بها يعني يرفع ايده، لكن ما يجبر الإنسان، يعني ما يغفر للإنسان ظلمه لأخيه الإنسان إلا إذا ذاك الإنسان غفر له، فيتدخل بهذه الحدود الله عز وجل. يغفر لك أخوك أنا أغفر لك، ما يغفر لك أنا ما أقدر أغفر لك، يعني ما أقدر أسقط حقوق الآخرين. التفتوا. أما في حقوقه هو تبارك وتعالى، هذا العبد يظلم نفسه مع الله. حق لله، الصلاة حق لله ما ينطي، الصيام حق لله ما ينطي، لأن تكاليف الله عز وجل يعني طاعة، طاعة الله ما انطاها لله، عصى الله فيها، استعصى على الله، لم يعط حق الطاعة لله في هذه الأوامر التي أمر بها وهذه التكاليف التي كلفه بها. حينئذ هذا ظالم لنفسه، ظلم نفسه في بعض الأوقات. هسه الله ذا يريد يغفر له، احنا نجي نقول الله سبحانه وتعالى ليش تغفر له؟ قلت شنو دخلكم بالموضوع؟ انت اخذت حقك؟ اقول بلي. يقول خلاص روح، ما لك علاقة، لا تتدخل بشيء ما يعنيك. الطلبة بشيء اقول لا، يقول لا عاد شي لك علاقة بي بعد، روح انت اخذ حقك وروح للجنة اذا من اهل الجنة، روح نستجير بالله للنار اذا من اهل النار، بعد لا تتدخل بشغل انا وعبادي. اريد اغفر له، اريد اكرمه، اريد انطي الجنة، اريد اعاقبه، هذا الشيء يخصني، ورحمتي سبقت غضبي، انا ارحم الراحمين عموما. فاذا لذلك المصنف ما عبر وقال شنو يثيب المطيعين ويعاقب العاصين، يعني عقوبة العاصين. التفتوا، عقوبة العاصين ليست من العدل إخواني، ليست من العدل. نعم التفتوا، إسقاطها بالجملة بحيث ما يعاقب أي مسيء، لا هذا مخالف للعدل. أما إسقاطها في الجملة، وأكيد أكو فرق عندكم بين إسقاطها في الجملة وبين إسقاطها بالجملة. إسقاطها في الجملة يعني يسقط بعض العقوبات، يسامح بعض الأشياء، يسامح بعض الناس. مثلا إنسان شفع له رسول الله يسامح الله عز وجل، إنسان شفع له الحسين يسامح الله عز وجل، إنسان تائب يسامح الله عز وجل. أما إنسان مثل شمر بن ذي الجوشن اللي يقول لو بعث الحسين مرة ثانية هم كان قتلته، لو يبعث ألف مرة هم كان أقتله. إنسان مجرم مثل الطاغية المخلوع لا يقبل حتى التوبة، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه. فالعدل، العدل لا يختل إذا سامح شخص وعاقب شخص، لأن ذاك الشخص قد يكون شنو؟ قد يكون حقق ما يستوجب به المغفرة والسماح، من قبيل الشفاعة، من قبيل التوبة والاستغفار، من قبيل الندم، كفى بالندم توبة، فيسامح الله عز وجل. وكو واحد لا مستكبر ما عنده استعداد حتى يستغفر الله عز وجل، هذا نفس الشيء؟ لا طبعا مو نفس الشيء، لا مو نفس الشيء. نعم إذا أسقطهن كلهن، التفتوا، كل الناس سامحها، مستكبر غير مستكبر، شمر وغير شمر، تائب مو تائب، شافعي له مو شافعي له، لا هذا خلاف العدل. ليش؟ لأنه خلاف الحكمة، والعدل هو الحكمة. قلنا شلون خلاف الحكمة؟ نقول لعد علي من أنت شرعت وقننت وكلف التكاليف، صار أصبح ما لها كل معنى. إذا المطيع والعاصي تساوى واثنينهم ما عليهم عقوبة، مستكبر فرعون وموسى تساووا، الحسين ويزيد تساووا، شنو بعد؟ عبد الرحمن وعلي بن أبي طالب تساووا، معاوية وعلي بن أبي طالب تساووا، لعد علي من. إذن أصبح التشريع لغو، عبث، تكليفك للعباد أصبح عبث ما إلى معنى. يعني من البداية قلت لهم روحوا وتعالوا لي يسووا شنو اللي تسووا، تعالوا لي وأنا أشوف ناس بالجنة وناس بالنار بدون تكليف، يلا روح، ما إلى معنى. وعد التكليف ما إلى معنى بعد. الحكمة من التكليف ليميز الخبيث من الطيب، وليعلمن الله الذين صدقوا منكم وليعلمن الكاذبين. وليعلم الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم نجعل المتقين كالمجرمين؟ ما ممكن. فإذا هذا خارج إطار العدل. نعم هو قال له أن يجازي العاصي، يجازيهم الجزاء بمعنى أنه يعفو عن جماعة ويعاقب جماعة، كل بحسبه وبحسب حكمته وعدله لكن ليس من مقتضيات العدل. يعني لا يجب على الله أن يعاقب العاصين، لذلك ما قال أن يعاقب، قال له ما قال عليه أن يعاقبهم، قال له. يعني من حقه يعاقب، من حقه ما يعاقب، له. هذا حق من حقوقه، هذا حق لله عز وجل، يريد يعاقب يريد ما يعاقب. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول إخواني في هذا المبحث. هنالك مطلب آخر، نستغل هاي الثلاث دقائق أربعة نبينه حتى لا يتأخر إلى درس آخر، وهو أن الإثابة على الطاعات، الإثابة على الطاعات هذا من مقتضى العدل. هل يجب على الله أن يثيبنا على الطاعات وإلا إذا ما أثابنا فهو ظالم أم لا؟ خلوا هذا بكلام شوية إن شاء الله أبين، إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أبين في الدرس اللاحق. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.